علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم بيانا آخر لنفي ثبوت حكم شرعي على طبق حكم العقلي بالقبح. ومرخص هذا البيان مع توضيح المنا أنه يقول أن يدعي مدعيا أنه العقل حينما يعلم بحرمة الشيء يقطع بحرمة الشيء واقعا، فعين ذين صعون قابله، فها هنا قبح، وهذا القبح هذا يعني هذه المخالفة قبيحة، وهذه المخالفة قبيحة بل تستلزم حرمة شرعية. يقول سيد الأسامة هذا له حالتان، حالة مطابقة القطع للواقع، حالة مخالفة القطع للواقع، ولا موجب لأن يقول أحد أن هذا القبح وهو قبح حدق حرمة المولى هو لازم في صورة مخالفة القطع للمولى قبل الواقع فقط، يقول لا موجب لهذا التخصيص. ولابد أن نلتزم أن الحدق حادم لازم وثابتون في حالتين معا، في حالة مطابقة القطع للواقع كما هو في حالة مخالفة القطع للواقع. فعلى هذا الأساس يساغ البرهان، برهان على أن قبح التجري يستلزمه حكم شرعي بالحرمة. لما يقول لأنه في كلتا الحالتين يلزم حدق لحرمة المولى وتجاوز على حدود المولى وخروج عن رسم أو رسوم العبودية للعبد، في كلتا الحالتين هذا موجود، سواء كان قط مطابق فهناك معصية أخرى فالشبالة أخرى، وإذا أو لم يكن قط مطابق للواقع فيكون في الواقع فعل مباح هو اعتقد، لكن حدق حرمة المولى لازم، فهذا كبير. ولكن يقول هذا القبح لا يستلزمهم حكم الشرعي بالحرمة. لما؟ لأنه إنما يكون يستلزم إلى كلنا بأن هذا الحكم العقلي هذا سبب ومبتدع وموضوع لحكم الشرع، فعينادين يلزمهم من ذلك. ويقول إن قلنا بأن مخالفة الواقع ومخالفة القطع تجري فهذا يكون قبيحا، فإذا جاء حكم الشارع فلابد يتحيى حينئذ موضوع حكم العقل من جديد وهو حكم الشارع، فلابد أن يحكم العقل بقبح مخالفة هذا الحكم الثاني الثابت لقطع القبح بعد القبح، وهكذا ثم يأتي قبح بعد ذلك إذن فيلزم من ذلك التسلسل. والتسلسل كأنه نزل وحي أنه باطل هذا، فهذا يكون باطلا. هذا ملخص كلام سيد الأعظم على ما نسب إليه في كلمات سيد السرور رضوان الله تعالى عليه. لنا بعض المطالب نطرحها في خدمتكم هذا قبل أن نعود إلى كلام السيد ونفهم. نقول قد يكون هناك فعل واحد أو موضوع واحد مصبا لحكمين، لحكم حاكمين، وكل حاكم يحكم بالملاك الذي هو يمتلكه، ولكن كل منهما حاكم مستقل. مثل هذا كل ضبط أدمي، مثل إراقة الدم بدون مصوغ القانوني والشرعي، هذا قبيح لدى العقلاء. حتى الذي لا يؤمن بالله تعالى عليه عذب الله هو إذن يكون لك لا يتجرى أن يقتل أحدا هذا بدون السبب المصوغ حسب زعمه، ولكنه في نفس الوقت هو محرم. وليس حكم حاكم الأول موضوعا وعلة هذا للحكم التحاكم الثاني، بل كل منهما يحكم بما عنده من الملاك على هذا الحكم، لكن من ضرور من مصادفات الأيام، من غرائب الأيام، وهذا هذا إذا حكم وذاك إذا حكم، وكلنا بملاكه. هذا القسم الأول. والقسم الثاني أن يأتي حاكم أول فيحكم، ويأتي حاكم ثاني يحكم على حكم الحاكم الأول، بحيث لو لم يكن الحكم من حاكم الأول لما حكم الحاكم الثاني. هذا على إجماله هذا يكفينا هذا لكلام فهم كلام سيد. لكن هذا القسم ينقسم إلى قسمين. والقسم الأول أن يكون بهذا المتعلق حكم الحاكم الأول هو نفس متعلق محكوم بحكم حاكم الثاني، والحكم حاكم الأول مجرد هذا مشير أو محدد لحدود موضوع حكم الحاكم الثاني، لا أن حكم الأول هذا داخل وبالموضوع وجزء من موضوع حكم الثاني، وقد يكون لا جزءا وموضوعا لحكم الثاني. هذا التقسيم موجود في المقام ينفعنا إن شاء الله تعالى فيما حينما نحاول أن ننكر على قطع الموضوع إن شاء الله. هناك يفيدنا فعلا، فعلا لا يفيدنا فعلا. هذا فعلا نمشي أنه يأتي حكم الأول ويكون الحكم الثاني تابعا للحكم الأول. هذا اسمه. هنا السيد العظم يقول إذا كان للعقل حكم والعقل يحكم بكبه تجري بكبه حدك حرمة المولى وبكبه خروج العبد عن رسم العبودية ونحو ذلك، هذا وهذا حكم العقل. ثم يأتي حكم الشرع عليه. إذا جاء حكم الشرع بحرمة هذا الفعل الذي حكم العقل بكبه، لابد يأتي العقل مرة أخرى فيحكم بكبه مخالفة حكم الثاني للمولى إذن، ويأتي ثم بعد ذلك حكم العقل من جديد وحكم الشرع من جديد ثم حكم العقل من جديد، وهكذا يلزم التسلسل وهو لا ينتهي. والتسلسل قالوا باطل فهذا إذن باطل. هذا بل هذه مطالب هذا تفيدنا هذا في فهم كلام السيد منسوب إلى سيدنا الأعظم. وفي نفس الوقت ما أريد أطرح في خدمتكم من الملاحظات هذا على ما صدر من أو ما نسب إلى سيدنا الأعظم رضوان الله عليهم جميعا. أولا في المقام حدق حرمة المولى وخروج العبد من رسم العبودية العقل يحكم بكبه، ولكن ليس حكم الشارع بحرمة هذا العمل وأخذ حكم العقل في موضوعه، بل كلا الحكمين هذا بملاكهما، وهذا بملاك ذاك بملاك الآخر. مثل ضربت مثال قبل لحظات من أنه بل هتك حرمة قتل نفس محترمة بدون مسوغ حتى الملحد عياذ بالله عدن يحكم بقبهية، وفي نفس الوقت يحكم الشرع عدم كبه. فالنتيجة يكون هنا مصبة في الماك حدق حرمة المولى وخروج عن رسم العبودية من هذا القبيل، هذا من قبيل موضوع لحكمين من حاكمين مستقلين كل منهما يحكم بما يمتلك من الملاك، لا أن أحدهما هذا يحكم إن حكم الأول أبد ما. فإذا أصلا كلام سيدنا العظم لا يأتي في المكان أبدا، ما كنت تسلسل ما كل هذا، هذا موجود ذاك موجود، هاي شباك موجود باب موجود، ما يتعهدوا ما هذا إلا للآخر ما يلو. هذه ملاحظة في خدمة سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. ملاحظة ثانية، على فرض أن يكون محل كلام حسب ما فرضه السيد العظم وهو أنه يأتي حكم العقل فينصب على حدق حرمة المولى وينصب على خروج العبد من رسم العبودية، قل يثبت حكم الشرع العقلي، ثم يأتي عليه يعني فوق حكم العقلي يأتي حكم شرعي. قل هنا يأتي قلنا هنا إذا لا يلزم التسلسل، التسلسل الذي أنت تقصده يا سيدنا الله، وهو أن يكون هناك تسلسل وسلسلة مترتبة من علل والمعلولات، كل سابق علة للاهق ومعلولا للسابق هكذا. وفي المقام حكم العقل ليس علة للحكم، لا أن الشارع كان يبقى متشتف اليدين هذا بلأن في إرادته وحكمه معلول لحكم العقل، زيد بن أركم بوال على عقبه هشسامه هذا يحكم حتى الشارع يصدر منه الحكم، ليس إلا المعلوم ليس. حتى بناء على كلنا أن الموضوع علة ولا أقول به ولا معقله، هذا فلا فلا في الحلم أيضا هذا ولا أقول أسأل حتى، وهو إذا كان موضوع ليس مس حكم العقل، موضوع حكم العقل مع حد مع مسبب الحكم، نفس حكم العقل ليس علتان، فلا مانع لدعواه الشريفة من أنه يلدم صحته. ثم هذا هناك خلط آخر في كلام سيدنا الأعظم وكلام خيره أيضا، وهو خلط كما قلت قبل هذا أن يكون فعل واحد مسبب الحكمين، وجوب الطاعة وحرمة المعصية ذاك حيث الطاعة والحكم، وأما حدك حرمة المولى وخروج عن رسم العبودية ليس مخالفة لحكم الشارع، حتى تقول هذا ومخالفة لطاعة ونحو ذلك هذا أجنبي ذلك. أصل حدك حرمة المولى، حدك حرمة وخروج عن رسم العبودية فعل، وهذا الفعل هذا ثبت عليه حكمان، مو عظم إلا موضوع للآخر ما هذا. وللكلام تتم والحمد لله بالعالمين.